بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى ذي الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الأنام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قسم المحال إلى نوعين لذاته ولغيره. ذكر الخلاف الأصولي، الإجماع منعقد على جواز التكليف بالمحال لغيره. طيب، والمحال لنفسه فيه مذهبان: الأكثر على الامتناع، والأقل على الجواز. ورأي الطوفي الجواز. كيف يقولون بجواز تكليف شيء مستحيل أن يقع؟ جواز عقلا، هل يمكن أن يكلف الإنسان بنوم واستيقاظ في الوقت نفسه، بقيام وقعود والوقت نفسه؟ تكلمون عن العقل بعيد عن الشريعة الآن. عقلا هل يجوز؟ يقولون نعم يجوز، ممكن. ما الدليل؟ قال الدليل أننا أجزنا التكليف بالمحال لغيره فيجوز التكليف بالمحال لذاته. قياس، ما الجامع بين الأصل والفرع؟ كون كل منهما مستحيل، هذا القدر المشترك. وهذا من أفسد أنواع القياس، ما يصح، لأن العلة في التأثير ليست هنا. يعني المحال لذاته غير ممكن تصور عقلا أن يقع، فتقيسه على الممكن الذي يمكن أن يقع. يعني المحال لغيره يمكن أن يقع، لكن ما الذي منع وقوعه؟ سبب آخر خارج. وإلا لو تنحى هذا المانع والسبب لأمكن أن يقع هذا المحال لغيره. أما تأتي للمحال لذاته، ونتكلم عن استحالة عقلية أن يقع الشيء، أن يقال لك حول هذا الجبل إلى ماء، أن يقال لك اصعد في الهواء ورقة بلا آلة، يعني تكلف بشيء يستحيل على الإنسان في قدرته العقلية المعتادة أن يفعل، ثم تقول عقلا يجوز أن يكلف الإنسان بهذا، وتقيسه على المحال لغيره، هذا الذي فعله. وسيستدل الآن في الجملة الآتية على ما رجحه ورآه أظهر. نعم.
لنا إن صح التكليف،
لنا لمن؟ للمذهب الذي رجحه هو، وهو جواز تكليف بالمحال لنفسه. نعم.
لنا إن صح التكليف بالمحال لغيره صح بالمحال لذاته.
ما نوع هذا الدليل؟ قياس. نعم.
وقد صح ثم فليصح هنا.
وقد صح ثم يعني فين؟ في المحال لغيره، فليصح هنا في المحال لذاته. نعم.
أما الملازمة فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه.
يريد أن يبين لك الآن كيف بنى هذا الدليل وكيف استخدم هذا القياس. نعم. أما الملازمة
فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه، وهو مشترك بين القسمين.
قال كل من المحال لذاته والمحال لغيره محال، يشتركان في ماذا؟ في كونه محال. ما معنى محال؟ يستحيل وقوعه. فلأن المحال ما لا يمكن أن يقع، وهو وصف مشترك بين القسمين، فيشتركان إذن في الحكم. جوزنا عقلا التكليف بالمحال لغيره، فينبغي أيضا أن يجوز التكليف بالمحال لذاته أو لنفسه. نعم.
أما الأولى فظاهرة،
يعني هو ذكر مقدمتين وسيشرح كل واحدة على حدة. قال فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه، هذه المقدمة الأولى. ثم قال وهو مشترك بين القسمين، هذه المقدمة الثانية. قال أما الأولى، يعني تعريف المحال بأنه ما لا يتصور وقوعه، أما الأولى فظاهرة، إذ اشتقاق المحال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود. يشرح الآن من أين جاء لفظ محال، ويبين لك أنه قدر مشترك بين النوعين. محال اسم مفعول من الفعل أحال يحيل، فاسم الفاعل محيل، واسم المفعول محال. طيب، قال ما مشتق من الحؤول، هذا الآن تشقيق تصريفي، مشتق من الحؤول يعني التحول. قال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود، بمعنى أن كلمة محال آتية في اللغة من لفظة الحؤول، وهي التحول والانتقال من جهة الوجود إلى أي جهة؟ محال عن جهة إمكان الوجود إلى جهة عدم الإمكان، فلذلك سمي محالا، تحول من خانة الإمكان إلى خانة عدم الإمكان. نعم. أما الأولى
فظاهرة، إذ اشتقاق المحال من الحقول عن جهة إمكان الوجود. أما الثانية فلأن خلاف معلوم الله تعالى محال، وبه احتج آدم على موسى، فلا يتصور وقوعه، وإلا انقلب العلم الأزلي جهلا، وقد جاز التكليف به إجماعا، فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة.
هذا خلاصة دليله. قال: أما الثانية، معنى قوله المحال مشترك بين القسمين، فلأن خلاف معلوم الله تعالى محال، يعني محال أن يقع شيء خلاف علم الله تعالى، ولأنه محال فإذا لا يصح أن يقع التكليف به. قال: وبه احتج آدم على موسى، يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان وغيرهما، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: وأنت يا موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، أتلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: فحج آدم موسى. قال: هذا دليل على أن وقوع شيء خلاف معلوم الله تعالى أو ما قدره الله عز وجل محال. ثم قال: وإلا انقلب العلم الأزلي جهلا، يعني لو وقع شيء خلاف علم الله تعالى لأفضى إلى الحكم بخلف علم الله تعالى، وهذا محال. قال: وهذا خلاصة دليله، وقد جاز التكليف به إجماعا، يعني المحال لغيره، فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة. يبقى ها هنا سؤال سيأتي في هذا الاستدلال الذي ساقه الطوفي رحمه الله، وكما قلت استدلال ضعيف ولا يصح أن ينصب في المسألة دليلا. لما يقولون نقيس المحال لنفسه على المحال لغيره، وما الجامع عندهم؟ الاستحالة. سيأتي إنسان معترض فيقول: يا قوم، هذا القياس لا يصح لوجود فارق بين النوعين. فإن قيل: ما الفارق؟ يقال: الفارق أن المحال لغيره يمكن أن يقع، والمحال لذاته غير ممكن. فيجيب الطوفي عن هذا الاعتراض بأنه لا يصح، قال: لأن المحال لغيره الذي كان ممكنا أصبح غير ممكن، فوصف الإمكان هنا لاغي. صحيح كان ممكنا، لكن لما جاء السبب الذي منع من وقوعه جعل الإمكان لاغيا، فقول وصف الإمكان ها هنا لا عبرة به. سيسوق الاعتراض والجواب عنه. نعم.
ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي لانتساخه بالاستحالة بالغير العرضية.
قال: لا أثر للفرق، يعني هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو محل اعتراض على الدليل الذي نظمه الطوفي. فإذا قال صاحب الاعتراض: عفوا، أخطأتم في القياس، لأن ها هنا فرق بين المحال لذاته والمحال لغيره، والفرق هذا يتلخص في أن المحال لغيره يمكن إيجاده بخلاف المحال لذاته، قال رحمه الله: لا أثر للفرق بالإمكان الذاتي، يعني كون المحال لغيره ممكن في نفسه لكنه لم يقع بسبب شيء آخر، قال: لا أثر لهذا التفريق. لما؟ قال: لانتساخه، لأنه أصبح منسوخا، هذا الإمكان لا عبرة به، لأنه حال بينه وبين إمكانه سبب آخر نسخه، فلا أثر له. قال: لانتساخه بالاستحالة بالغير العرضية. ماذا يقصد بالغير؟ أما قلنا هو محال لغيره، يعني جاء سبب من غيره فمنع منه، قال: هذا الغير جعل تلك الإمكانية مستحيلة فنسخها، وهي استحالة عرضية عرضت له فلغته. فيريد أن يقول في خلاصة الجواب: أنتم تعترضون بالتفريق بين الممكن لذاته، عفوا، بين المحال لذاته والمحال لغيره. ووجه التفريق عندكم أن المحال لغيره يمكن أن يقع لولا العارض، فقال ممتاز، هذا الإمكانية لا أثر لها لأن كانت موجودة، فلما جاء العارض هذا نسخها، فاستوى المحال لذاته مع المحال لغيره في ماذا؟ في الاستحالة، في العدم، في عدم الإمكان. هذا كله كما ترى الآن الحقيقة نوع من الخوض، وأنا لا أرى فيها فائدة إلا في شيء واحد، رياضة عقلية وتنشيط، أن الإنسان يمرن عقله على شيء من المداخل الدقيقة والضيقة، يعرف كيف يدخل منها، فإذا دخل يعرف كيف يخرج. فهذا نوع تمرين يكسب الإنسان في أقل الفوائد الحقيقة دربة عقلية على إعطاء النظر حتى في القضايا التي ربما تراها خارج نطاق العقل، العقل ما يغطيها، فتدخل فيها فترى أنه في إمكانية لأن تبسط شيئا من قدراتك العقلية فهما واستنباطا احتجاجا واعتراضا. والحق يقال رغم أن كون هذه المسائل ليس فيها أي أثر شرعي ولا فائدة مترتبة عليها، لكن على المستوى العقلي للإنسان هي رياضة ودربة. إذا مر الإنسان بمسائل متعددة من هذا القبيل صدقني سيكون لياقة عقلية جيدة، بمعنى أنه يصبح قادرا على شيء من الفرصة التي تمنحه القدرة على النظر، على الحجاج، على الاختصام، على الإجابة عن الاعتراضات، على شيء من هذا القبيل، وهي رياضة عقلية. ولهذا يقولون أن الأصوليين والمناطق أكثر الناس قدرة على الجدل، أكثرهم طول نفس في الاحتجاج، في الاعتراض، في المجادلات، في الإجابات، بغض النظر عن كون ما يستخدم في هذا الباب حقا أو باطلا، إلا أن قدرة عقلية وجعلها الله عز وجل في الإنسان، فمن ريضها ووطنها واستطاع أن يألف التعامل بها اكتسب قدرا، ومن أهملها ضعفت وضمرت عنده كسائر القدرات والمواهب والملكات التي جعلها الله في ابن آدم. نعم.
وأيضا فكل مكلف به إما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده فيجب، أو لا فيمتنع، التكليف بهما محال.
هذا دليل ثاني يريد أن يثبت رحمه الله التسوية بين المحال لذاته والمحال لغيره، فإذا أثبت التسوية أجاز إمكان التكليف عقلا بالاثنين معا. قال في دليله كل مكلف به، أي شيء يتعلق تكليف الشريعة به، ينقسم إلى قسمين، أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده أو لا يتعلق علم الله تعالى بوجوده. إيش معنى أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده؟ أن يعلم الله أنه سيحصل، أو يعلم الله تعالى أنه لن يحصل، صح؟ هل في قسمة ثالثة؟ ما في. طيب، ما علم الله تعالى أنه لن يحصل هل سيحصل؟ لا، فالتكليف به محال، لأنه لو وقع لأفضى إلى وصف الله تعالى بالجهل، وهذا محال. طيب، ما علم الله تعالى أنه سيقع هل يصح التكليف به؟ قال لا، أيضا ما يصح. ليش؟ قال لأن ما تعلق علم الله تعالى بوجوده يجب أن يقع، لأنه سبق علم الله أنه سيقع، سيقع أو لا يقع؟ يقع. قال واجب الوقوع، وما كان واجب الوقوع سيقع، فلماذا تكلف أنت به؟ فلو كلفت به سيكون تحصيلا للحاصل وإيجادا للموجود، وإيجاد الموجود محال، كما أن إيجاد ما استحال وقوعه أيضا محال. لاحظ هذه مداخل، ثمة إجابات في طياته وفي ضمن هذا الاستدلال، لكن في الأخير هو ينظم لك دليلا يوهم في البداية أنه محكم وقضية عقلية، على الأقل إن لم تقنعك تصيبك بالحيرة، وهذه أحد آفات المسائل الكلامية المؤثرة حتى في علم العقيدة، أن مداخلها مبنية على هذا النحو، ومن خاض فيها من غير علم سابق ولا بناء علمي محكم سيصاب إما باعتناق هذه القضايا الفاسدة والتأثر بها، فإن سلم من هذا فلا أقل من شيء من الشك فيما صح عنده سابقا من علم مبني على أدلة، فإن سلم من هذا فلا أقل من القلق والحيرة والاضطراب. ومن هنا كان توجه علماء السلف إلى إغلاق هذا الباب وعدم الخوض فيه، لأن دخوله ليس كالخروج، يشبهونه بدابة كبيرة الحجم تدخل في ممر ضيق في بين جدارين، فبالكاد تدخل وبالمزاحمة واعتصار الجسد تدخل، فإذا دخلت واختنق عليها الطريق، لا هي بالتي أكملت ولا هي بالتي تستطيع الرجوع، فيبقى عالقا في المنتصف. فمن ها هنا لا يحسن الخوض في قضايا لا يدرك الإنسان أبعادها، ولا يحسن الاستمرار فيها ولا الرجوع عنها ولا الإجابة عنها، فيعلق بالعقل إشكالات. قال رحمه الله: لأنه إن تعلق علم الله تعالى به وجب إيجاده، وإيجاد الموجود محال، وإن لم يتعلق علم الله تعالى به استحال وقوعه، فأفضى إلى أن كل من النوعين محال. هذا سيفضي إلى نتيجة عجيبة جدا. إذن كل تكاليف الشريعة محال، لأن لن تخرج عن هذين القسمين. كل تكاليف الشريعة، الصيام والصلاة والزكاة والحج، كلها ستكون أيضا في هذا التقسيم تدخل في المحال، لأنها مما تعلق علم الله تعالى بها. وأنت قلت أنه حتى هذا النوع لا يصح التكليف به، إذن سيفضي إلى أن التكاليف الشرعية كلها في هذا القسم ستصبح محالا. وهذا الاعتراض الآتي ذكره، فاسمعه واسمع جواب الطوفي عنه.
قالوا: هذا يستلزم أن التكاليف بأسرها تكليف بالمحال، وهو باطل بالإجماع. قلنا: ملتزم.
قلنا: ملتزم. قال الطوفي: وأنا ألتزم هذا الإلزام، أنا معكم، إذن كل تكاليف الشريعة ستكون محال. هذا الاستطراد كما قلت لك ليس له كبير فائدة، عقيم تماما من أي أثر شرعي، فما أريد الإطالة إلا بقدر ما تتضح العبارة وتفهم كيف بنى المسألة ولماذا أوردها رحمه الله. نعم. قلنا: ملتزم.
قلنا: ملتزم، والإجماع إن عنيتم به العقلية فممنوع، أو الشرعية فالمسألة علمية، والإجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه على ما سيأتي.
قال: قلنا هذا ملتزم، يعني أنا ألتزم هذه النتيجة أن التكاليف الشرعية كلها من قبيل المحال. قال: ودليلكم الذي استدلتم به بالإجماع على البطلان، قال: أنا لا أسلم. قال: إن عنيتم بالإجماع العقلي فممنوع. ليش ممنوع؟ لأنه نحن نناقش في القضية العقلية تمكن أو لا تمكن، وأنا وغيري ممن يرى الإمكان وأنت ترى المنع، كيف تدعي الإجماع؟ ثمة خلاف، ودليل الخلاف أننا نناقش المسألة معكم. فإذا قلت لا، الإجماع المقصود إجماع الشرعي، رد بجواب أيضا هو ضعيف حتى شرعيا. قال رحمه الله: وإن عنيتم به، إن عليتم به العقلي فممنوع، يعني لا يصح إجماع عقلي، لأن الخلاف منصوب فيها الآن كيف تزعم فيها إجماعا. أو الشرعي، قال: إذا كنت تزعم أن في المسألة إجماعا شرعيا فالمسألة علمية، والإجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته. معنى المسألة علمية، المناطق يقسمون الأحكام أو المسائل إلى نوعين: علمية وعملية. العلمية الاعتقادية، والعملية الفروعية التي تكون مشتملة على مسائل ذات أحكام. قال: قضيتنا مسألة علمية أو عملية؟ خلاف الآن في المسألة نخوض فيها التكليف بالمحال، مسألة علمية أو عملية؟ علمية يعني مسألة نظرية خالصة، لا نتكلم الآن عن الوقوع، نتكلم عن الإمكان العقلي. المسألة علمية. المسائل العلمية عند المناطق قضايا اعتقادية، والاعتقاد لا يبنى على ظن، لا بد أن يبنى على يقين، وهذا أيضا قضية فاسدة عند أرباب علم الكلام، أصلوها فبنوا عليها فروع فاسدة حتى في الأصول في الشريعة عموما. قالوا: القضايا العقدية لا تصلح أن يستخدم فيها دليل ظني. لاحظ المعتزلة يرفضون جملة من العقائد، والسبب أن الذي ثبت فيها دليل من السنة خبر أحد. ينكرون عذاب القبر ونعيمه، ينكرون الحوض والشفاعة، ينكرون مسائل كثيرة من علم الغيب، قضايا عقيدة، ينكرون رؤية الله في الآخرة مع ثبوت الأحاديث الصحيحة بها. دليلهم هذه القضية الفاسدة. قال: هذه قضايا اعتقاد، قضايا الاعتقادية يقينية، واليقين لا يبنى إلا على يقين، ما يصلح تكون قضية يقينية تبنيها على دليل ظني. والحديث وإن كان في الصحيحين إن لم يكن متواترا فهو حديث أحد، وحديث الأحد ظن. هنا جملة من الأغلوطات، لكن هكذا تقرر المسألة. فيرفضون هذه القضايا العقدية: لا عذاب القبر ونعيمه، لا رؤية الله في الآخرة، ولا الشفاعة، ولا الحوض، وكثير من هذه القضايا ينكرونها لأن قضايا عقدية، والدليل الوارد بها دليل ظني، هذا على تقريرهم وتصنيفهم، فلا يصح الاستدلال بها. هنا أيضا يقول: المسألة علمية وأنت تزعم فيها الإجماع. طيب، قال: والإجماع دليل ظني. هذا خطأ مركب من جهتين. الجهة الأولى القضية في أصلها فاسدة، قضية لا يصح أن يبنى العقائد إلا على أدلة يقينية. القضية الثانية وهي محل جدل أن يزعم أن الإجماع دليل ظني، وهي مسألة محل خلاف. وشذوذ من الأصوليين قرر أن الإجماع دليل ظني فيما يرى الجمهور وسائر علماء الإسلام فقهاء وأصوليين أن الإجماع قطعي. قال رحمه الله: والإجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته. قال بدليل، يعني ما الدليل على أن الإجماع ظني؟ بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه على ما سيأتي. ثمة خلاف، ما حكم من أنكر الإجماع؟ يكفر أو لا يكفر؟ إن قلت الإجماع قطعي فمنكره كافر، وإن قلت ظني فلا يكفر. قال وقوع الخلاف بين الفقهاء في تكفير منكر حكم الإجماع دليل على أنه ليس قطعيا بل هو ظني. ولما قال رحمه الله على ما سيأتي، سنترك الخوض في هذه المسألة أيضا على ما سيأتي في بابه في دليل الإجماع إن شاء الله تعالى. نعم.
خاتمة لا تكليف إلا بفعل.
خاتمة لأي شيء؟ للحديث عن الفصل الثاني وهو شروط التكليف. نعم.
لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم العدم أصلي.
هذه خاتمة أورد فيها الطوفي رحمه الله مسألة أيضا ليست ذات أثر، وقد نص الشاطبي رحمه الله فيما قرأت عليكم في الأسبوع المنصرم على التمثيل بهذه القضية مثالا للمسائل التي لا ثمرة لها. مسألة لا تكليف إلا بفعل مسألة نظرية خالصة بحتة لا علاقة لها بالفقه. التكليف إذا توجه للمكلف أمرا أو نهيا ماذا يكلف به؟ أن يفعل شيئا أو يترك شيئا، أمر أو نهي، اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، طلب إيجاد فعل أو طلب الكف عن فعل. قال لا تكليف إلا بفعل. طيب في الأوامر سيفعل، في النواهي ماذا سيفعل؟ هل الترك فعل؟ في النواهي سيترك سيكف. هل الكف هل الترك فعل يقوم به المكلف أو ليس فعلا؟ قل فعل قل ليس فعل، إيش الفائدة في الأخير؟ ما في فائدة. لا تقربوا الزنا هو منهي عن ماذا؟ ماذا عليه أن يفعل ليمتثل هذا النهي؟ يبتعد، يعني يمشي خطوات إلى الوراء أو يتجه إلى باب آخر. هذا هو يقول لا تكليف إلا بفعل. نهي عن الزنا، نهي عن شرب الخمر، نهي عن السرقة، نهي عن أكل أموال اليتامى، نهي عن الربا، هذه كلها منهيات. الجمهور يقولون حتى في النهي هو يفعل شيئا، أحد أمرين: إما أن يجد من نفسه إقبالا على هذا الحرام أو المكروه فماذا يفعل؟ يحجم، يمسك نفسه، هذا فعل، يصرف نفسه عن المضي في هذا الطريق المحرم، نفسه تقوده إلى الشهوات إلى المحرمات فيصرفها، هذا جهاد نفس وهو فعل ولا شك. أو يعني في صورة أخرى، إذا همت نفسه بالحرام أو بالمعصية شغلها بالطاعة وهو أيضا فعل. لما يريد أن يقع في الحرام ويزين له الشيطان ويهم بالوقوع، فمن وسائل صرف المسلم نفسه عن الحرام ها إشغالها، على ما قلت بعض السلف: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فأن يشغل نفسه بالطاعات بالواجبات بالمستحبات أو حتى بالمباحات يصرف نفسه، وهذا أيضا فعل. فالجمهور يقولون ترى هو إما أمر أو نهي، وفي كلا الحالتين هو يقوم بفعل، ولذلك قالوا لا تكليف إلا بفعل. الكلام نظري في الأخير، يعني حتى من يقول لا التكليف فقط في الأمر وفي النهي لا تكليف لا فعل، فهذا كلام نظري. طيب وفي النهاية الجميع متفق على أنه يجب أن يفعل كذا ويحرم عليه أن يفعل كذا، ولذا فالمسألة نظرية خالصة ليس فيها إلا تبادل ألفاظ وعبارات. اقرأ لا تكليف.
لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم العدم الأصلي.
لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي، وهذا محل الخلاف. التكليف في الأمر واضح أنه يفعل، الخلاف أين هو؟ في النهي. هنا تكليف، النهي فيه تكليف. طيب هل سيفعل شيئا في التكليف في النهي؟ الجمهور يقول نعم، ومتعلقه كف النفس عن ماذا؟ لا تقول حرام، النهي أعم من كونه حراما. النهي ممكن يكون حرام ممكن يكون مكروه. طيب كف النفس عن ماذا؟ عن المنهي عنه، نعم، ليشمل الحرام والمكروه. كف النفس هذا فعل يقوم به المكلف. قال وقيل ضد المنهي عنه، يعني الفعل الذي يفعله المكلف ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه ما هو؟ أن يشتغل بضد المنهي عنه، بضد المنهي عنه. فإذا نهي عن شرب الخمر كما قلت، نهي عن الزنا، فإذا عمل ضده فقد صرف نفسه عن الحرام. نهي عن وقوع النظر وصرفه إلى ما لا يحل والنظر إلى المحرمات، هذا منهي عنه، حتى ينصرف عنه ويكف نفسه عنه يتلبس بضد هذا الفعل، فهو فعل. إذن في النهاية في المنهيات الشرعية المكلف ماذا يفعل؟ يكف، وهذا الكف يتحقق بفعل، إما بأن يحجز نفسه ويحجبها ويلجمها عن الوقوع في الحرام وعن اتباع خطوات الشيطان، وإما أن يتلبس بضد المنهي عنه، ففي الحالتين هو يقوم بفعل. ولهذا قالوا لا تكليف إلا بفعل. قال وعن أبي هاشم العدم الأصلي، هذا المذهب الذي ينسب إلى أبي هاشم الجبائي، وأبو هاشم الجبائي هو عبد السلام ابن محمد بن عبد الوهاب. أبو هاشم الجبائي رأس المعتزلة في عصره، ورث الرياسة عن أبيه أبي علي الجبائي الذي تنسب إليه فرقة الجبائية من المعتزلة. أبو علي الجبائي رأس المعتزلة في عصره، مؤسس هذه الفرقة التي تسمى بالجبائية. وابنه أبو هاشم ترأس أيضا وأصبح رأسا، ثم انفرد عن أبيه بمسائل وانشق عنه في حياته، فالفرقة المنتسبة إلى أبي هاشم من أتباعه تسمى البهشمية، والتي تنتسب لأبيه تسمى الجبائية تفريقا بينهما، لأن كل منهما جبائي، فالجبائية المنتسبة إلى أبيه والبهشمية المنتسبة إليه. الطريف أنه على منهج أهل الأهواء، فإن كل من تفرد بمسألة أو ابتدع قضية واعتنقها ونافح من أجلها ولا وعاد عليها وحارب من أجلها وناقش الناس وافتتنهم فيها، وصل الأمر بأبي هاشم بعد أن انشق عن أبيه إلى مخالفته وإلى الرد عليه وإلى أن كفر الولد أباه وكفر الابن وكفر الأب ابنه كذلك. وهذا منهج أهل الهوى، وهي من أمارات الفتن والضلال في المسلك الذي يفعلون. فعلى كل، أبو هاشم الجبائي يعني ربما يذكر مذهبه كثيرا في قضايا الأصول، وأبوه كذلك، والسبب أنهم ممن اشتغل في مرحلة مبكرة بتقرير قضايا مسائل الأصول، وحفلت بها الكتب التي بدأت ونشأت في احتضان علم الأصول. ولما يتكلمون عن الكتب الأربعة التي أسست أركان علم الأصول، العمد القاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين، والبرهان للجويني، والمستصفى للغزالي، اثنين من الأربعة هذه أصحابها معتزلة، القاضي عبد الجبار معتزلي قاضي القضاء ورأس المعتزلة في عصره، وأبو الحسين البصري صاحب المعتمد أيضا معتزلي، وهذان هما من يحفل عادة بذكر أقوال أئمة الاعتزال ويضمنها. فلما صارت نواة الكتب في علم الأصول مشتملة على مذاهب المعتزلة وتقريراتهم والنص على مذاهبهم بأسمائهم كأبي علي وأبي هاشم ونحوهم، ظلت هذه القضايا محتفظة بها في كتب الأصول وتذكر في كل مسألة يرد فيها ذكر هؤلاء. قالوا عن أبي هاشم ممن خالف في قضية لا تكليف إلا بفعل، قال لا، النهي لا فعل في التكليف به، بل هو العدم الأصلي. لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تفعل الحرام، الأصل فيه أنه لا يفعل شيئا، والذي يفعله المكلف أنه باق على العدم الأصلي. الأصل أنه ما زنى، فكونه لن يزني في المستقبل هو ما فعل شيئا، هو استمر على الامتناع الأصلي السابق العدم الأصلي. وكما قلت لك الخلاف جدلي نظري محض. لنا هذه صيغة، إذا قال لنا يعني هو شروع في الاستدلال، ولنا يعني لمذهبنا أو الدليل لنا لمذهبنا لقولنا لرأينا لمذهبنا على ما رجحناه ويشرع في الدليل لنا.
لنا المكلف به مقدور والعدم غير مقدور فلا يكون مكلفا، فهو إما كف النفس أو ضد المنهي وكلاهما فعل.
نعم، قال لنا في الدليل على أنه حتى في النهي ثمة تكليف بفعل أنه أن المكلف به مقدور. نحن قبل قليل فرغنا من شرط مهم وأن يكون المكلف مقدورا، هذه قضية اتفقنا عليها. والعدم غير مقدور هذا رد على أبي هاشم، يقول المتعلق في التكليف بالنهي والعدم الأصلي. يقول لحظة، قبل قليل نحن اتفقنا على أن من شروط التكليف أن يكون مقدورا، واتفقنا على أن غير المقدور لا يكلف به. طب لما تقول عدم المكلف في النهي والعدم، العدم غير مقدور على إيجاده فلا يصح أن يكون هو محل التكليف. قال فهو يعني التكليف في النهي إما كف النفس عن ماذا؟ عن المنهي عنه، أو ضد المنهي، يعني التلبس بفعل هو ضد المنهي ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه. قال وكلاهما فعل، فخلصنا إلى أنه لا تكليف إلا بفعل. نعم، احتج
بأن تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا فليس إلا العدم.
من المحتج؟ أبو هاشم الجبائي. نعم،
قلنا ممنوع بل إنما يندف على كف نفسه عن المعصية.
احتج في قوله إن محل التكليف في المنهي هو العدم، قال احتج بأن تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا. قال لو رأيت مسلما ترك الزنا يستحق أن يمدح شرعا وأن يثاب شرعا حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا. يعني إيش؟ يعني هو لما ترك الزنا ما خطر في باله أن يشتغل بشيء يصرفه عن الزنا، الزنا منصرف عن ذهنه هكذا من الله، ما وقع في ذهنه أصلا. قال هو ممدوح شرعا، إذن هو لا تلبس بفعل ضد الزنا ولا كف نفسه وجاهد في الابتعاد عن الزنا، تارك الزنا ممدوح. قال مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا، فهذا دليل عنده على أن الثواب والمدح توجه إلى ماذا؟ قال إلى العدم، أنه ما فعل شيئا. قال فليس إلا العدم، ولذلك استحق المدح واستحق الأجر أو الثواب. قال قلنا ممنوع، نحن لا نسلم أنه يثاب بالعدم أنه ما طرأ على باله شيء، قلنا ممنوع بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية. ولذلك لن يثاب مثلا العاجز عن المعصية لعدم قدرته عليها، يعني لن يثاب المقطوع اليدين على عدم قتله لغيره لعدم إمكانه مسك السلاح، لن يثاب الأعمى على صرف كف بصره عن الحرام مع عدم قدرته عليه. هذه تحتاج إلى نوايا، أنه لو قدر له أن يفعل فامتنع فهو مثاب على هذا. أما العاجز عن الشيء والغافل عنه والمصروف عنه فأن يثاب في الجملة على الانكفاف عن الحرام فنعم، أما عن آحاد الأفعال التي تمر بغير من المكلفين فتقول هو مثاب لمجرد عدم وقوع الحرام منه، قلنا ممنوع بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية. ولما كف نفسه عن المعصية استحق المدح والثواب، ولذلك يجب أن يكون مقصودا للمكلف ينعكس عليه. هذه خلاصة ما ساقه المصنف رحمه الله في الفصل الثاني، وهو إتمام الحديث عن شروط التكليف. خلاصة ما تقدم أن شروط التكليف نوعان، نوع يتعلق بالمكلف نفسه وهي العقل والبلوغ، وفرعنا عليهما مسائل، وأن النوع الثاني من الشروط تتعلق بالفعل المكلف به وجملتها ثلاثة، والشرعي منها اثنان. الشرط العقلي العدم، أن يكون معدوما ولا أثر لهذا، لأنه لا يكلف في الشريعة مكلف إلا بأمر يتأتى إيجاده. والشرطان الشرعيان هما العلم والقدرة أو الإمكان، أن يكون معلوما وأن يكون ممكنا أو مقدورا. وفرع عليها مسألة التكليف بالمحال، وهي مسألة لا أثر لها ولا ثمرة فقهية من الخوض فيها. ختم رحمه الله بمسألة عنون لها أو مشهورة عند الأصوليين كافة بقولهم لا تكليف إلا بفعل ذكرها الغزالي وغيره. نحن هكذا وقفنا على أبواب الفصل الثالث الذي نشرع فيه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في الحديث عن تعريف التكليف وأحكامه، بدءا لتناول المسائل التي هي أليق بالفقيه وبطالب العلم، الحديث عن تعريف الواجب وأحكامه ومسائله وما يليه من الأحكام تباعا، الحرام كذلك، المندوب، المباح، المكروه تباعا إن شاء الله تعالى. ربما كانت المسائل الآتية أكثر قربا من طالب العلم في احتياجه وتعامله أكثر من المسائل السابقة في الدرسين الماضيين. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.